أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأمر السابع، التنبيه السابع، نقول لا فرق في المستصحب وجريان الاستصحاب فيه بين أن يكون مشكوك الارتفاع من أصله في كل زمان لاحق، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك. مثال الأول، أن تكون حياة زيد معلومة يوم الأربعاء مشكوكة الارتفاع بعد ذلك في كل الزمان، في الخميس مشكوك، في الجمعة مشكوك، وهكذا لم نعلم بتحقق موته في أي وقت، فهذا يجري في استصحاب حياته ويترتب عليه آثاره الشرعية وما كنا نجري الاستصحاب فيه إلى الآن هو من هذا القبيل. ومثال الثاني، أن تكون حياة زيد معلومة سابقا في الأربعاء ومشكوكة الارتفاع في الخميس مع القطع بأنه يوم الجمعة ميت حتما، أربعاء كان حيا، الجمعة هو ميت بلا إشكال باليقين، الشك في الخميس هل كان في الخميس حيا ليكون موته حدث في الجمعة أو هو مات في الخميس وبطبيعة الحال لا زال ميتا إلى الجمعة، لم يحدث في الجمعة. إذا مرجع الشك هنا إلى أن الموت حدث في الخميس ولذلك هو ميت في الجمعة، أو أن هذا الموت المعلوم تحققه ووجوده في الجمعة هو حدث أصلا في الجمعة، فهنا يجري الاستصحاب أيضا. ولا يمنع علمنا بتحقق الموت ووجوده في الجمعة عن استصحاب الحياة المعلومة يوم الأربعاء في كل زمان الشك إلى الخميس كله وإلى اللحظة التي علم فيها أنه ميت. هذا ما يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث، فإني بينت لك رجوع الشك في مثله إلى أن الحادث كالموت المعلوم حدث في الخميس أو حدث في الجمعة، وبهذا اللحاظ يكون استصحاب الحياة من الأربعاء وعدم الموت إلى آخر الخميس. تقول كان حيا في الأربعاء فيستصحب إلى آخر الخميس كل زمان الشك، يكون هذا الاستصحاب لازمه أن الموت المعلوم قد حدث في الجمعة أي متأخرة لا في الخميس متقدمة، هذا لازم عقلي. لا، إذا كنت أعلم أنه مات حتما هذا ميت الآن، لكن ما أدري متى حدث موته، في الخميس أو في الجمعة، أقول أثبتت بالاستصحاب بقاءه حيا إلى آخر الخميس، إذن الموت المعلوم حتما بمقتضى العقل حدث في الجمعة. ولذلك هذا الأصل في الجملة مثبت. ليش أقول في الجملة ولا أطلق؟ لأن نفصل فنقول إذا كان الأثر يترتب على نفس بقاء الحياة أو عدم الموت في الزمان الأول الخميس الذي هو بقاء الحياة وعدم الموت في هذا الزمان هو نفس المستصحب، فلا إشكال في جريان الاستصحاب وترتيب الأثر، لأنه ليس مثبتا حينئذ كاستصحاب حياة زيد من الأربعاء إلى آخر الخميس لترتيب وجوب نفقة زوجته ليوم الخميس في ماله. فهذا ليس مثبتا الأثر لنفس المستصحب فيجري. وأما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا لا على نفس المستصحب وهو عدم الموت إلى الخميس، بل على لازمه الذي أشرنا إليه وهو حدوث الموت متأخرا في الجمعة، فالأصل حينئذ مثبت لأنك تقول هو حي في الأربعاء مشكوك الموت والعدم في الخميس، فأستصحب بقاء حياته أو عدم موته إلى آخر الخميس، فيلزمه كما أوضحته لك كون الموت المعلوم حدث في الجمعة لزوما عقليا، فيترتب عليه أثر حدوث الموت في الجمعة الشرعي، مثل أن تكون نذرت لله تعالى أن تقرأ سورة ياسين لمن مات في الجمعة. ما معنى لمن مات في الجمعة؟ يعني من حدث موته في الجمعة، وهذا ثبت حدوث موتي في الجمعة بهذا الأصل المثبت، فيجب أن تقرأ سورة ياسين إذا قلنا بالأصل المثبت، لكن نحن لا نقول بالأصل المثبت. فعلى مختار المصنف من كون الاستصحاب مأخوذا من الأخبار وأصلا عمليا ومثبته ليس بحجة، لا يجري الأصل هنا لترتيب وجوب قراءة سورة ياسين لهذا الشخص. وأما بناء على أنه مأخوذ من الظن الذي عرفت عليه كون الاستصحاب كسائر الأمارات فيجري ويثبت به لازمه، كما نبه سابقا اللازم الذي يكفي فيه الظن الاستصحابي، وهذا بحسب الفرض يكفي فيه، لا دليل قال هذا اللازم يعتبر فيه، يعني الموت مثلا يعتبر فيه مطلقا أو في ظرف من الظروف الخاصة، العلم ما في مثل هذا الدليل، يفترض أنه مما يكفي فيه الظن، فيجري الاستصحاب ويثبت الملزوم وهو بقاء الحياة وعدم الموت إلى الخميس، ويثبت اللازم وهو حدوث الموت في الجمعة، ويترتب عليه الأثر الشرعي للازم وهو وجوب قراءة سورة ياسين التي نذرتها لمن مات في الجمعة، لمن حدث موته في الجمعة. كما أنه بناء على أخذي من الأخبار لو قلنا إن الواسطة هنا خفية وأن العرف يرون أن مثل قراءة سورة ياسين المنذور قراءتها لمن مات بمعنى حدث موته في الجمعة، مثل هذا الأثر يراه العرف يترتب على عدم حدوث الموت إلى آخر الخميس الذي هو المستصحب لا على حدوثه في الجمعة، تقول نذرت لله تعالى أن أقرأ ياسين لمن مات في الجمعة، نفس أن تقول لم يمت إلى آخر خميس، يقول هذا هو موضوع هذا الأثر، عرفا ما مات إلى الخميس خلص اقرأوا له ياسين المندورة للجمعة. إذا كان العرف يرى هذا ويعتبر هذا اللازم واسطة خفية، فالأصل حينئذ يجري على ما تقدم من المصنف في آخر الأمر السادس من استثناء ما كانت واسطته خفية. ألفت نظرك هنا إلى أن الآثار المترتبة على المتأخر، متأخر هنا هو الموت في الجمعة، هذه الآثار تختلف، فمنها ما يترتب على حدوث الموت، على حدوث الموت في الجمعة، كالذي قلت قبل قليل أن ينذر أن من مات أي حدث موته في الجمعة قرأت له ياسين. هذا الذي قلت قبل قليل يتوقف ترتبه على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على جعله هنا من الواسطة الخفية بناء على استثناء ما كانت واسطته خفية كما نبى عليه المصنف في آخر الأمر السادس. هذا نوع أثر يترتب على المتأخر على الموت في الجمعة، هذا يترتب على حدوث الموت في الجمعة، ومن الآثار المترتب على الآخر ما يترتب على مطلق وجوده المتأخر وإن لم يكن حدوثا، مثل ما لو نذرت قراءة سورة ياسين في الجمعة الأولى من موت زيد، يعني سواء كان موته في الجمعة فهذه الجمعة الأولى من موته، أو كان موته حتى في السبت السابق أو في بعض الأيام المتوسطة بين السبت والجمعة، فهذه الجمعة الأولى من موته، هذا ليس أثرا لحدوث الموت في الجمعة، هذا أثر لوجود الموت وتحققه في الجمعة، سواء كان وجودا حدوثيا حدث في يوم الجمعة أو وجودا بقائيا حدث من زمان سابق. مثل هذا الأثر لا أحتاج فيه إلى الاستصحاب أصلا، لأني بحسب الفرد عالم بالوجدان أن زيدا في الجمعة ميت، موته حاصل متحقق موجود سواء كان حادثا يومها أو قبل ذلك، والمفروض أنها الجمعة الأولى من موته لأنه هكذا المثال كان في الأربعاء السابق عليه بيومين حية. فالموضوع لهذا الأثر الشرعي اللي هو وجود الموت في جمعة أولى من تاريخ الوفاة أو الجمعة الأولى من موته، هذا متحقق باليقين والوجدان، فيترتب هذا الأثر عليه من دون حاجة إلى استصحاب لإثبات الموضوع، ولا معنى الاستصحاب ما دام يقينيا. مثل ذلك ما لو كان الناذر نذر قراءة سورة ياسين لزيد بعد موته، يعني لمجرد موته في أي وقت كان، إذا مات زيد لله علي إذا مات زيد أن أقرأ له ياسين. الآن تعال إلى المثال، في الأربعاء حي ما في ياسين، في الخميس مشكوك الحياة والموت، ولكن الاستصحاب ماذا يقول؟ بقي حيا إلى آخر خميس، لم يمت إلى آخر خميس. أيضا في الخميس ما في ياسين. في الجمعة ماذا؟ في الجمعة موته معلوم، وأنت في النذر ماذا قلت؟ لله علي أن أقرأ لزيد ياسين إذا مات. خب إلى الخميس إلى آخر ما كان مات، في الجمعة مات، ما أقول حدث بغض النظر. إذا قصدك في هذا النذر إذا مات قرأت يعني بمجرد حدوثه، على نحو أن من قصدك أنه إذا ما علمت بالحدوث ومضى الوقت عرفا يوم أو أيام، مش ساعة أو ساعتين، إذا ساعة أو ساعتين عندما يقال لك قبل ساعة مات زيد هذا عرفا علم بالحدوث، وإن كان الحدوث حدث قبل ساعة انتهى، لكن عرفا علم بالحدوث، بس بعد يوم أو يومين هذا ليس علما بالحدوث، علما هذا علم متأخر. إذا كان من قصدك إذا مات يعني إذا حدث قرأت على نحو لو لم تعلم بالحدوث وعلمت متأخرا فات الموضوع، هذا شيء آخر. مقصودنا لله علي أن أقرأ لزيد ياسين عند موته، يعني عندما يتحقق عندي موته بغض النظر عن الحدوث والبقاء. فالأربعاء كان حيا فلا ياسين، في الخميس بالاستصحاب هو حي ولا ياسين، في الجمعة معلوم أنه مات، تحقق عندك موت زيد، فاقرأ له سورة ياسين من دون حاجة إلى الاستصحاب للعلم بالموت. فالحاصل أن الذي لا يجوز إجراء الاستصحاب بلحاظه من الآثار لأنه أصل مثبت هو النحو الأول، الأثر المترتب على حدوث الحادث في الزمان المتأخر كحدوث الموت في الجمعة، هذا لازم عقل الاستصحاب الحياة إلى الخميس. والأصل بلحاظه أثر، الأصل بلحاظه أصل مثبت وأثره أثر على المستصحب بالواسطة، واسطة الأمر العقلي، وعند المصنف هذا ليس بحجة. أقرأ لك هذا المقدار وعندي قراءة من السابق وننظر كم يبقى من الوقت. قال وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، يعني كان عندي ثوب طاهر وعندي ذبابة حاطة على نجاسة، ويفترض في هذه النجاسة أنها غير يابسة وإلا ما كانت أرجل الذبابة تتنجس بها وتكون ناقلة للنجاسة إلى الثوب، إذن هي رطبة. وليس الشك بأصل انتقال الرطوبة إلى رجلي الذبابة، لأنه إذا شككنا في الانتقال، إذا ما قلنا عادة يعلم بالانتقال في مثله فالأصل العدم. والمحقق بالعبارة بالتعليل الآتي، وإما قال شيء من قبيل أصل العدم أو لا، لكن عبر بعدم الجزم ببقاء الرطوبة، إذن أصل الرطوبة معلوم ولو بحكم العادة، لكن هل بقي إلى حين حطت على الثوب أو لا، الفرض هكذا. إذن هنا ثوب طاهر ونجاسة رطبة وذبابة حطت على النجاسة وعلق في أرجلها من رطوبة النجاسة، لا تقول لي كيف رأيت وكيف عرفت، أقول ولو بحكم العادة، نجاسة بينت الرطوبة ظاهرة الهواء إذا مر من فوقها يحمل رطوبة منها مثلا، فعلقت الرطوبة بأرجل الذبابة ثم طارت وحطت على الثوب. كم يكون مقدار الرطوبة في أرجل الذبابة؟ قليل. لعلها في أثناء طيرانها هذا طيرانا سريعا مع وجود هواء في الجو، لعل الرطوبة جفت. فنشك تعليل الحكم طهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، نشك نجست الثوب أو لا. يقول طاهر الثوب ليش؟ علله بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة. الشهيد في الذكرى حكى عن المحقق هذا التعليل وارتضاه، قال جيد حسن، يعني ونحن أيضا نقول بالطهارة بهذا التعليل. طيب إذا كان هذا هو الفرض فنقول يحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، يعني من باب الأصل المثبت تستصحب بقاء الرطوبة كما ذكرنا في أصل الفرض عندما قال منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين، تستصحب هنا بقاء الرطوبة في رجل الذبابة. ماذا تريد أن ترتب؟ حكم النجاسة للثوب شرعا، نقول الحكم بنجاسة الثوب ليس أثرا لبقاء رطوبة النجاسة في رجل الذبابة إلى حين حطها على الثوب، يعني ليس أثرا لملاقاة الثوب للنجس وهو رطب، بل هو أثر لسراية رطوبة النجاسة من الملاقى إلى ملاقيه. فالأصل بهذا اللحاظ مثبت، أستصحب بقاء الرطوبة في رجليها، فيلزمه أنها لما حطت على الثوب سرت هذه الرطوبة رطوبة النجس إلى الثوب فيكون متنجسا شرعا، هذا أثر شرعي بواسطة لازم والأصل مثبت. فيحتمل أن منعه جريان أنه أن قوله بالطهارة من باب منعه جريان هذا الاستصحاب لعدم إثباته وصول الرطوبة إلى الثوب وسرايتها إلى الثوب، لأنه أصل مثبت بهذا اللحاظ، فهنا لا شاهد. لكن ويحتمل أن يكون قال بجريانه لمعارضته، أن يقول أن يكون قال بجريانه مع ذلك ما حكم بالنجاسة ورجع إلى الطهارة لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب، يستصحب بقاء الرطوبة ويلزمه السراية ويترتب النجاسة. لكن من جهة أخرى الثوب كان طاهرا والآن يشك بنجاسته فيستصحب طهارته ويتعارضان فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة. تقول كيف تحتمل هذا في أي المعارضة بين هذين وأحدهما سببي والآخر مسببي وبينهما حكومة؟ نقول إغماضا منه عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات أي السببية على بعض أي المسببية، كما يظهر من المحقق نفسه اللي هذا الكلام له في مورد آخر أجرى الأصل السببي والمسببي وعارض بينهما ولم يرتب آثار الحكومة فيقدم الأول دون الثاني، حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته. سورة الفرض صلى وانتهى فشك صلاة صحيحة أو لا، ليش؟ كنت على طهارة أو لا، لكن قبل الصلاة كنت على طهارة بساعة مثلا، فيستصحب بقاءه على الطهارة حتى دخل في الصلاة، يثبت أنه دخل في الصلاة على طهارة، وأثره صحة الصلاة. إن جاء أخرى الذمة كانت مشغولة قبل هذه الصلاة، بعدها يشك في الفراغ، يستصحب الاشتغال، يتعارضان، مع أن الثاني محكوم للأول. الشك أنه مشتغل أو لا ناشئ عن الشك في أن ما صلاها من الصلاة صحيحة أو لا. ومنها هذه الموارد التي تكون الواسطة فيها خفية ويمكن فيها ترتيب الأثر على الاستصحاب، أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، في يوم الشك يوم 30 من بداية رمضان. لا أدري دخل شوال اليوم ورمضان 29 أو لا، تستصحب عدم دخول هلال شوال. لم يدخل هلال شوال، شوف مرة تقول لم ينقضي رمضان، أمس ما كان منقضي، اليوم منقضي أو لا، أستصحب عدم انقضاء رمضان. ماذا ترتب على عدم انقضاء رمضان؟ أن هذا اليوم آخره. أو تستصحب عدم دخول هلال شوال، لم يدخل هلال شوال، ماذا ترتب عليه؟ غدا يدخل إن شاء الله. لذلك قال المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل الفطر وغيرهما. هذا يبين لك كيف هو أصل مثبت، فإن مجرد عدم الهلال في يومين، هذا اليوم يوم الشك يوم 30، لا هلال لشوال، لم يدخل هلال شوال، مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت. هو أنا قلت مرة تقول لم ينقض رمضان، لم يدخل شوال، إذا أردت أن تدقق هكذا، وإلا هو فقط قال أصالت عدم دخول شوال، عدم دخول هلال شوال، والآن يقول مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخرية اليوم لشهر ولا أولية، حتى لا يكرر العبارة، مجرد عدم انقضاء رمضان لا يثبت آخرية هذا اليوم، ومجرد عدم دخول شوال لا يثبت أولية غد. فالتفت جيدا، فإن مجرد عدم الهلال في يومين هو 30 لا يثبت آخريته، كون هذا آخر يوم من رمضان، ولا أولية غد للشهر اللاحق، إلا على الأصل المثبت. تقول لم يدخل شوال، إذن غدا أول يوم، لم يدخل شوال في 30، والشهر لا يكون أكثر من 30، إذن غدا أوله، لم ينقضي رمضان اليوم في 30، إذن اليوم آخره، وإلا كان اليوم ليس آخرة وكان الشهر أكثر من 30. فيترتب آثار الأول والآخر بهذه الواسطة، بهذا اللازم. لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب. ها الآن صرح عدم انقضاء رمضان، عندما تقول أستصحب عدم انقضاء رمضان لتثبت الآخرية، وعدم دخول شوال عندما تقول أستصحب عدم دخوله لأثبت أولية الغد للشهر الجديد. العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر، هذا الذي لم ينقض فيه رمضان. بمجرد أن تقول لم ينقض رمضان ترتب أحكام آخرية ذلك، تجعله آخر، وأولية غدي لشهر آخر. مجرد تقول لم يدخل يوم شوال ترتب أحكام على نفس عدم دخول شوال اليوم، ترتب أحكام كون غده أول شوال يوم العيد من دون توسيط الواسطة، حتى لا تقول كيف هذا مو الأول عندهم، مو الأول أول يوم من الشهر هو الزمان الذي بلغ الهلال في ليلته السابقة حدا يمكن فيه الرؤية، والآخر هو الزمان الذي ما بلغ الهلال في ليلته السابقة حدا يمكن فيه الرؤية. هذا معنى الأول والآخر، وهذان أمران مختلفان عن المستصحب. لم ينقض رمضان، إذن اليوم آخر، بمعنى إذن اليوم يوم لم يبلغ الهلال في ليلته السابقة حد إمكان الرؤية، وهذا معنى غير المستصحب وواضح المغايرة والأثر لهذا الآخر، وهو لعدم الانقضاء بهذه الواسطة الواضحة. وكذلك تقول لم يدخل هلال شوال اليوم، إذن اليوم، إذن غدا ماذا؟ غدا الأول، إذن غدا يوم بلغ الهلال في ليلته السابقة، يعني هذه الليلة التي ستأتينا يوم أجرينا الاستصحاب، بعد إجراء الاستصحاب بلغ حدا يمكن معه الرؤية. هذا المعنى أيضا أول بهذا المعنى، غير عدم انقضاء، عدم دخول هلال شوال في هذا اليوم، مختلف. وأحكام الفطر والغسل والصلاة مترتبة على هذا المعنى من الأول المختلف مع المستصحب، وهذه أثار للمستصحب بهذه الواسطة الواضحة. كيف تعدوا من الواسطة الخفية؟ قل لا، فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله. إذا كان الأول عندهم ما لم يسبق بمثله، هو غدا هو يوم، هل هو من أول، هل هو أول الشهر أو لا؟ ليكون أول الشهر أحتاج إلى أن أثبت أنه لم يسبق بمثله، يعني لم يسبق بيوم من شوال. قبل الاستصحاب ماذا يقول اليوم؟ يقول ما دخل شوال، ما دخل شوال مثل، عرفا مثل ما سبق اليوم، ما كان اليوم الذي هو سابق على الغد مثل الغد في كونه من شوال. الغد حتما من شوال، اليوم ما كان، الغد حتما اليوم 30، الغد حتما شوال في الواقع. اليوم لم يدخل إلى شوال، إذن اليوم ليس هو مثل الغد في كونه من شوال، فالغد الذي هو من شوال ما سبقه مثله. هذا بنفس الاستصحاب عرفا، وهكذا طبقوا على الآخر، والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر. هذا اليوم 30 ليكون آخر رمضان لابد أن يتصل بزمان محكوم بكونه أول شهر جديد. وأنا أستصحب لم ينقض رمضان إلى الآن، إذن هذا 30 من رمضان، بكرة قلت حتما بعد مرور 30 قد يكون اليوم في الواقع هو أول شوال، لكن ما ثبت هذا، تممنا 30 ولو باستصحاب عدم انقضاء رمضان، فحتما غدا من شوال أول شوال. إذن هذا اليوم هو زمان، هذا اليوم الذي بين أيدينا هو زمان الذي استصحبت فيه عدم انقضاء رمضان، هو زمان حكم بكوني، هو زمان متصل بزمان آخر يعني باليوم التالي، المحكوم بكوني أول شهر جديد شهر الآخر. بمجرد أن أستصحب أن رمضان اليوم لم ينقضي فرغنا عن كون غدا محكوما بأنه من شهر آخر، أصبح هذا اليوم اليوم بنفس الاستصحاب لم ينقضي رمضان اليوم، إذن هذا يوم متصل بغد محكوم فيه أنه أول شهر جديد، إذن هذا هو الآخر بنفس الاستصحاب عرفا. وكيف كان يصحح كون المثال من خفي الواسطة أو لا، المهم المعيار الكلي. فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحيث يعد آثار هذا المتوسط آثارا لنفس المستصحاب. وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك، يعني في ذلك البعض، مثل الشك أن هناك حاجبا في موضع الغسل أو المسح، في موضع الغسل من الغسل أو الوضوء، في موضع المسح من خصوص الوضوء، يجرون مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح. لماذا تجري هذا الأصل وأنا غسلت مساحت؟ أو قبل أن أغسل وأمسح أشك يوجد حاجب أو لا، أستصحب عدم الحاجب لإثبات غسل البشرة ومسح البشرة المأمور بهما الغسل والمسح في الوضوء والغسل، الغسل في الوضوء والغسل، المسح في خصوص الوضوء، المجموع الغسل والمسح في الوضوء والغسل. تقول لم يكن حاجب سابقا والآن أيضا لا حاجب، إذن لازمه عقلا أني لو غسلت أو مسحت يكون غسلا ومسحا للبشرة كما هو المأمور. هذا مثبت، قل نعم مثبت، لكن حجة. لماذا؟ يقول بالإجماع أو بالسيرة، قال فيه نظر، بينت لك بالأمس وجه النظر مفصلة. الأمر السابع، لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا في كل زمان لاحق، لا علم لنا بتحققه بارتفاعه في أي جزء من الزمان اللاحق كله محل شك، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق لا في كله، مع القطع بحصول الارتفاع في جزء آخر بعد ذلك الجزء المشكوك. فإذا شك في بقاء حياة زيد الأول واضح، مثل ما كان من الأمثلة، زيد كان حيا سابقا، اليوم سابقا يعني مثلا قبل شهر رأيته حتما كان حيا، بعد ذلك لا أدري. ففي كل الزمان الذي بعد تاريخ رؤيتي إياه موته مشكوك وإلى يومك هذا، لا تقول لي وإلى المستقبل، المستقبل ما جاء بعد حتى نقول مشكوك، وإن كان هو مشكوك لكن لا نريد أن نستصحب للمستقبل إلى اليوم، هذا نستصحب بقاء حياته في كل الزمان المشكوك فيه يعني إلى اليوم. هذا لأنه هو الذي كنا نجريه سابقا ما تعرض له. ذكر الثاني، فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق لا في كل الزمان اللاحق، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته المعلومة سابقا إلى هذا الجزء المشكوك فيه، علمنا لا يقدح علمنا بموتي بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه، لا يقدح في جراني علمنا وعدمه علمنا. وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث. يريدون به أنه إذا علم بوجود حادث في زمان مثل الموت، موت زيد يوم الجمعة، وشك في وجوده قبل ذلك الزمان يعني في الخميس، فيحكم بأصحاب عدمه قبل ذلك، قبل ذلك يعني متى؟ شوف ذكر أمرين، إذا علم بوجود حادث في زمان هذا أمر، وجود الموت في الجمعة، وشك في وجوده قبل ذلك الزمان يعني قبل الجمعة اللي علم فيها بالوجود يعني في الخميس، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك، قبل الأول، قبل الزمان الذي علم فيه بالوجود، يعني في نفس هذا الثاني اللي هو محل الشك، مش قبل ذلك يعني قبل الثاني يعني في الأربعاء، لا معنى له. في الأربعاء معلوم الحياة، في الجمعة معلوم الموت، الاستصحاب في زمان الشك، في هذا الثاني وشك في وجوده قبل ذلك الزمان، يحكم باستصحاب عدمه في ذلك الزمان المشكوك فيه في الوجود. هو عبر قبل ذلك يعني قبل الأول اللي علم فيه بالوجود، نتيجة واحدة. نستصحب بقاء حياتي، عدم موتي، عدم حصول الموت قبل الجمعة، قبل الزمان الذي علمت فيه بوجود الحادث، ويلزمه عقلا تأخر حدوث ذلك الحادث. الحادث معلوم أصل وجوده، لكن متى حدث ما ندري. إذا استصحبنا عدمه في الخميس، إذن وجوده المعلوم حدث في الجمعة. هذا كلام كل الآن يطبق على المثال. فإذا شك في مبدأ موت زيد، متى مات زيد لا ندري، خميس جمعة لا ندري، مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا، لكن ما ندري حدث في الجمعة أو حدث قبله، فحياته قبل الجمعة الثابتة للصحاب، لأن الأربعاء كان حي، أربعاء كان حي حتما، تستصحب إلى الخميس الثابتة، حياته قبل الجمعة في الخميس الثابتة للصحاب مستلزمة عقلا، تقول كان حيا الأربعاء، استصحب حياته إلى الخميس، عدم موته إلى الخميس، إذن والله يعني مقتضى اللازم العقلي يكون مبدأ موتي يوم الجمعة، مستلزم عقلي لكون مبدأ يوم حدوث موتي يوم الجمعة. هذا أصل مثبت. وحيث تقدم في الأمر السابق أنه لا يثبت بالاستصحاب بناء على عمل به من الأخبار كما هو المختار، لوازمه العقلية مثل هذا تأخر حدوثه في يوم الجمعة، فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة حكم شرعي لم يترتب على ذلك، لا على مجرد حياته قبل الجمعة. إذا الأثر للحياة قبل الجمعة مثل النفقة في الخميس، هذا يكفي فيه استصحاب عدم الموت إلى الخميس، بقاء الحياة إلى الخميس، هذا أثر شرعي لنفس المستصحب. لكن إذا كان الأثر لحدوث الموت يوم الجمعة، مثل أن أكون نذرت من مات في الجمعة، هنا أقصد من حدث موته في الجمعة يعني خصوصية الجمعة، قرأت له سورة ياسين، مثل هذا لا يترتب، لأنه أثر للازم للواسطة، والأصل بلحاظه مثبت. نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن، أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفية جرى فيما تقدم ذكره، من باب الظن ماذا قلنا؟ يثبت ما قام عليه الظن، ويثبت لازمه ككل أمارة، إذا كان لازمه مما يكفي فيه الظن الاستصحاب. وبعبارة أخرى، بناء على كونه من باب الظن يكون الاستصحاب المثبت حجة لأنه أمارة، انتهى مطلقا، بعد لا نحتاج إلى واسطة خفية أو لا. أو كنا نقول به من باب الأخبار، لكن كان اللازم العقلي من اللوازم الخفية على التفصيل المذكور في آخر الأمر السادس. استثناء ما كانت الواسطة خفية. إذا كان هذا أو ذاك جرى فيما تقدم ذكره فيهما، في الأول حجية الاصحاب المثبت مطلقا، في الثاني حجيته إذا كانت الواسطة خفية. والحمد لله رب العالمين.